الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السيرة النبوية الإعداد والتقديم الدكتور محمد حمود القدسي الهندسة الصوتية محمد العلي الإشراف الدكتور سمير الشنيري الإخراج رياض المحيا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في اللقاء السابق عن بيعتي العقبة من حيث متى كانتا وكم عدد المبايعين وبنود كل بيعة ونتائج ذلك، كما تحدثنا إليكم أعزائي الطلبة عن أحداث الهجرة إلى المدينة، متطرقين إلى أهم الإجراءات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه لإنجاح هذه الهجرة، وأهم الأحداث التي رافقتها. وفي هذا اللقاء سوف أتحدث إليكم أعزائي الطلبة عن أسس بناء المجتمع والدولة الإسلامية الجديدة. ولكن قبل الولوج في خضم الحديث عن هذا الموضوع، أحب أن أطرق مسامعكم بالأسئلة الآتية. السؤال الأول: ما هي أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد الهجرة، والتي مثلت أسس بناء المجتمع والدولة في المدينة؟ السؤال الثاني: ما هي أهم المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة حتى غزوة الأحزاب؟ عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، يمكننا أن نجيب على هذه الأسئلة من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، بناء المسجد. المحور الثاني، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المحور الثالث، كتابة الوثيقة بين المسلمين وغيرهم. المحور الرابع، الجهاد العسكري. وإليك عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، بيان كل محور من المحاور السابقة. المحور الأول، بناء المسجد. سبق القول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نزل بالمدينة في ديار بني النجار، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب الأنصاري، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هاهنا المنزل إن شاء الله، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد الهجرة وبناء المسجد النبوي الشريف، وقد بناه في المكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه الأرض بغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، وقد اتخذه أسعد بن زرارة مصلى له قبل الهجرة، فابتاعه منهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان فيه قبور للمشركين ونخل وشجر من غرقة وفيه خربة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخيل والشجر فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وجعلت قبلته إلى بيت المقدس، وجعلت عضدتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من الطوب واللبن، وسقفه من جريد النخل، وعموده الجذوع، وفرشت أرضه بالرمل والحصباء، وجعل له ثلاثة أبواب. وقد اشترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين في بناء المسجد ليكون لهم في ذلك قدوة، وهكذا شأن القائد. لا بد أن يكون في مقدمة أصحابه وأتباعه في كل عمل يأمرهم به. فحمل صلى الله عليه وآله وسلم الطوب واللبن والحجارة، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث في نفوسهم الحماس بما يردد من عبارات، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مما حدا ببعضهم القول: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل. وكما اشترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بناء المسجد، اشترك الصحابة جميعا في البناء، إلا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان أنشط الجميع في العمل، فبينما كان الناس يحملون حجرا واحدا كان يحمل حجرين، فيسأل فيقول: واحد عني وواحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمسح الرسول على ظهره وقال: ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية. هذا وقد ظل مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الهيئة، لم يدخل عليه تعديل حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أدخل عليه بعض التحسينات. ولما كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالقص والحجارة المنقوشة، كما بني بجوار المسجد حجرات لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل إليها بعد بنائها من بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وفي أوائل الهجرة شرع الأذان برؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث رأيا نفس الرؤيا، وكان أول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلال بن رباح رضي الله عنه. عزيزة الدارسة، لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإقامة الصلوات فقط، وإنما كان بالإضافة إلى ذلك مركزا تعليميا يتلقى فيه الصحابة أمور دينهم، ودارا لاستقبال الوفود، ومقرا لقيادة الجيوش وتسييرها، وعقد الألوية الحربية للخروج في سبيل الله، ومحضنا يلتقي فيه المسلمون فيتعاطفون ويتعاونون ويتسامحون ويتزاورون. وهكذا يجب أن تكون المساجد في كل زمان ومكان. المحور الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. العمل الثاني الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بناء المسجد وعقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والحقيقة أن هذا العمل يعد من أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة، حيث صار الصحابة بمقتضى هذا العقد يتوارثون، حتى نزل قول الله تعالى بعد غزوة بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فنسخت التوارث الذي كان بمقتضى هذا العقد. وقد كان من أهم أهداف هذا العقد وإزالة الفوارق الاجتماعية والطبقية بين المسلمين، يرتقي الأدنى إلى الأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى. كما كان من أهداف هذا العقد إذهاب وحشة الغربة، ليستأنس المهاجرون من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم إزر بعض. كما كان من أهداف هذا العقد تعزيز ما يعرف بالوحدة الوطنية بحسب مصطلح اليوم في إطار الدولة الواحدة، التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى إلى إقامتها، وإنساء مبدأ التعاون والتكافل والتعاون في المجتمع المسلم. هذا وقد سطر الأنصار رضوان الله عليهم صورا رائعة في الإيثار وتقديم الغير عن النفس، حتى وصفهم الله تعالى بقوله: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المحور الثالث: كتابة الوثيقة بين المسلمين وغيرهم. عزيزة الدارسة، إن سكان المدينة عند الهجرة إليها كانوا ينقسمون إلى ثلاثة طوائف، هي المسلمون من المهاجرين والأنصار سواء من الأوس أو الخزرج، المشركون وهم من أبناء المدينة الأصليين ممن بقوا على الشرك ولم يلحقوا بركب المسلمين. اليهود، وهؤلاء ليسوا من سكان المدينة الأصليين، وإنما هاجروا إليها من الشام إبان اضطهاد الآشوريين والرومان لهم. ومن أهم قبائلهم في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، وقد كانت هذه القبائل عاملا مساعدا لإشاعة الاضطرابات والفوضى، وسببا لقيام الحروب المتكررة بين القبيلتين الأوس والخزرج. ومن أبرز الحروب التي نشبت بين القبيلتين بسبب دس اليهود وكيدهم حرب بعاث، التي كانت قبل الهجرة بخمس سنوات فقط. كما كانت هذه الطائفة أكثر حقدا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. وأمام هذا النسيج المجتمعي لأهل المدينة غير المتجانس، كان لابد من تنظيم العلاقة بينهم والاتفاق على قواسم مشتركة يجتمع عليها كل الطوائف تحت ظل دولة الإسلام التي يعمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إنشائها. ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاهدة عرفت في كتب السير بصحيفة المدينة، وافق عليها جميع الأطراف في المدينة، ساعده إلى أمد وإن كان ليس طويلا على الاستقرار والهدوء في المدينة. يمكنك عزيزي الدارس، عزيزة الدارسة، الرجوع إلى نصها في الكتاب المقرر صفحة 174 و175. المحور الرابع: الجهاد العسكري. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هي نهاية المطاف لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية وأذى قريش له ومحاربتها له، بل أن غيظ قريش عليه وعلى أصحابه زاد بسبب إفلاته صلى الله عليه وآله وسلم من قبضتهم، ووجد قوة حامية له تمثلت في المسلمين به من الأوس والخزرج، فقررت مواصلة الحرب، فبعثت إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان أشد أهل المدينة عداء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأنه كان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سلبه الملك، حيث كاد أهل المدينة يجعلونه ملكا عليهم، إلا أن الهجرة حالت بينه وبين ذلك، حيث أرسلت إليه قريش تقول له: إنكم قد آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتليكم ونستبيح نساءكم. فكان هذا الخطاب إعلان حرب من قريش على أهل المدينة إن لم يخرجوا الرسول وأصحابه منها. وهنا نؤكد أنه لم يكن هناك أحد يستطيع إخراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، لأن بيعة العقبة الثانية كانت تقضي بالدفاع عليه ممن يقاتله ومنعه ممن يبغيه بسوء. وعليه فإن ابن أبي لما لم يستطع إخراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام بتحريض المشركين على قتال المسلمين، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من اللازم أن يتخذ النبي إزائها الاحتياطات التي تقيه أخطارها، فاتخذ له حراسة من أصحابه تحرسه، حتى نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، فصرفهم عنه. كما أن الصحابة أيضا كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا به، خوفا من مداهمة قريش لهم. وبظل هذه التهديدات التي تهدد كيان الدولة المسلمة الناشئة، نزل الوحي بالإذن بالقتال، لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فكانت هذه الآية أول إذن بالقتال بعد أن كان المسلمون منهيين عن ذلك، ومع أن القرآن قد أذن بالقتال إلا أنه بيّن هدف ذلك، وهو إزالة الظلم وإقامة الشعائر، في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كما كان إذن بالقتال قاصرا على قتال قريش فقط، ثم توالت أحكام الجهاد حتى صار واجبا عاما على جميع المشركين وليس قريش فقط. وعليه فإنه من اللازم أن نؤكد هنا أن القتال في الإسلام كان فريضة لحماية الحق ورد الظلم وقمع العدوان وكسر الجبابرة وبهذا تسقط كل تخرصات المستشرقين وأعداء الإسلام من أنه انتشر بحد السيف. وما من أيام الأمة المسلمة بحاجة إلى الجهاد أكثر من هذه الأيام التي استضعف فيها المسلمون وذلوا بسبب تركهم للجهاد، فاستبيحت بيضتهم وانتهكت أعراضهم وسفكت دماءهم ونهبت ثرواتهم واحتلت أراضيهم. هذا ولما نزل الإذن بالقتال رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس لقريش إلى الشام، وخطط لذلك بوسيلتين هما. الوسيلة الأولى عقد معاهدات الحلف مع القبائل المجاورة للطريق. الوسيلة الثانية إرسال السرايا والبعوث المتتالية إليها. وكان الهدف من ذلك هو الإشعار بقوة المسلمين في الجزيرة وإنذار قريش عاقبة طيشها ونتيجة أعمالها العدائية ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، فتمتنع عن الصد والإيذاء لهم. وقد سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عددا من السرايا والبعوث، كان من أمنها سرية نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه في رجب من العام الثاني من الهجرة، 12 رجلا، وسلمه كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين. فسار عبد الله ومن معه والتزم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفتحه بعد سفر يومين، فوجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد فيها عير قريش وتعلم لنا من أخبارها. فعرض الأمر على أصحابه وحثهم على النهوض، وقال: من أحب الشهادة فلينهض. فنهضوا جميعا، ولم يتخلف منهم إلا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، حيث ضاع بعيرهما فتخلفا في طلبه. فمضوا حتى نزلوا بوادي نخلة، فمرت عير قريش وفيها عمرو بن الحضرمي وغيره، فتشاور المسلمون في قتال العير، وكانوا في آخر يوم من شهر رجب الحرام، إلا أن رأيهم استقر على القتال، ومن الله عليهم بالنصر، فأخذوا العير والأسيرين وساروا إلى المدينة. فاستغلت قريش هذا الحدث واتخذت منه فرصة للنيل من المسلمين من أنهم انتهكوا الأشهر الحرم، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القتال في الشهر الحرام، فشق ذلك عليهم. فنزل قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فزال هم المسلمين وارتفعت معنوياتهم وازداد خوف المشركين، ونزل بعد ذلك الأمر بالقتال في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى آخر الآيات. وفي هذه الأيام من شعبان السنة الثانية من الهجرة جاء الأمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، فكان ذلك سببا لانكشاف المنافقين والضعفاء المندسين بين المسلمين لإثارة البلبلة بينهم. وبهذا تطهرت صفوف المسلمين من كثير من أهل الغل والحقد، كما فرض الصوم أيضا في هذه السنة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا ويمكن تقسيم هذا المحور عزيز الدارس عزيزة الدارسة إلى ثماني فقرات، هي: غزوة بدر الكبرى، غزوة بني قينقاع، غزوة أحد، الغزوات بين أحد والأحزاب، غزوة بني النضير، غزوة بني المصطلق، غزوة الخندق، غزوة بني قريظة. وإليك عزيز الدارس عزيزة الدارسة تفصيل ذلك على النحو الآتي: 1- غزوة بدر. في رمضان من السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، تلك الغزوة الحاسمة في تاريخ الإنسانية عموما، حتى أطلق عليها القرآن الكريم يوم الفرقان. قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكان سبب هذه الغزوة الأخبار التي ترامت إلى مسامع المسلمين عن عير قريش العائدة من الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب، فندب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين إليها لعل الله يمن عليهم بها، ولم يستنفر جميع المسلمين للخروج، وإنما ندب فقط من كان له ظهر حاضر، فخرج معه 313 رجلا معظمهم من الأنصار. وكان معه 70 بعيرا وفرسين فقط، فكان كل 3 يتعاقبون على بعير واحد، وإنما ندبهم لذلك تعويضا لهم عن أموالهم التي تركوها وبيوتهم التي أخلوها وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله بسبب بطش قريش وعدوانها وكيدها على كل من أسلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الروحاء رد أبا لبابة وأمره على المدينة، وجعل ابن أم مكتوب على الصلاة، ثم بدأ بترتيب الجيش وتنظيمه، فدفع اللواء العام لمصعب بن عمير، وقسم الجيش إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وجعل رايتها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتيبة الأنصار وجعل رايتها لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وجعل على الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة للجيش له صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بلغ أبو سفيان خبر خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قام بعدة إجراءات وقائية ليحفظ القافلة وأموال قريش، ويفوت على المسلمين تحقيق هدفهم. ومن الإجراءات التي اتخذها حول طريق القافلة حتى ينجو من سيطرة الجيش المسلم. استنجد بقريش فأرسل إليها ضمضم بن أبي ضمضم، فاستعدت قريش للأمر، ولم يتخلف من أشرافها أحد سوى أبو لهب، ومن بطونها بني عدي، وكان عددهم 1300 رجل، ومعهم 100 فرس و600 دارع بقيادة أبي جهل. إلا أن تحويل وجه القافلة أنجاها من قبضة المسلمين، فأرسل أبو سفيان إليهم بالخبر، إلا أن أبا جهل علاه الكبر والغرور ورفض العودة عن الخروج، واستنهض الناس قائلا: والله لن نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها 3، فننحر الجذور ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا. أما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إليه خبر خروج قريش، فمقالة أبو جهل: استشار المسلمين الذين معهم جميعا دون استثناء، ودار في اللقاء حوارا طويلا ومهما، يمكن العودة إلى تفاصيل ذلك في الكتاب المقرر صفحة 183 و184. وكانت نتيجة ذلك الاتفاق من قبل الجميع على مواجهة قريش، وإنما استشارهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جميعا لأن بيعة العقبة الثانية تضمنت حماية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم داخل المدينة وليس خارجها. وبهذا الرأي بدأ الترتيب لمرحلة جديدة، مرحلة المواجهة المسلحة مع جيش المشركين. فاتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدة إجراءات، منها بدأ برفع معنويات الجند، وهي من أهم الأمور للمجاهد. سير الدوريات حول المعسكر لجمع المعلومات التي تساعده على بناء خطته الحربية، فوجد رجلين لقريش، واستخلص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهما عدد الجيش المشرك، وأنهم بين 900 و1000. سبق إلى ماء بدر ليضمن بذلك الإمداد للجيش المسلم ويقطعه عن الجيش المشرك. بني للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عريشا باقتراح سعد بن معاذ، بات ليلته قائما يصلي ويدعو الله ويستجلب منه النصر، لأن النصر من عنده وحده. في ظل هذا الإعداد للمعركة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك هبات إلهية استفاد منها المسلمون كثيرا في المعركة، من ذلك غشيهم النعاس أمنة منه جل وعلا، نزول المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم رجل الشيطان ويربط به على قلوبهم ويثبت به الأقدام. أوقع الله تعالى الخلاف في صفوف المشركين بين أبي جهل قائد الجيش وعتبة بن ربيعة عندما حاول أن يثنيهم عن القتال. المعركة الفاصلة. هذا وقد كان لهذه المعركة أثرا إيجابيا للمسلمين، حيث سمع العرب في الجزيرة العربية كلها بالمسلمين وقوتهم وهابتهم قريش أكثر، وجعلت تحسب لهم حسابا، وقذف في قلوب اليهود في المدينة الرعب، وكانوا على معاهدة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وزاد في قلوبهم الحقد والغل على المسلمين، فلجأوا إلى الغدر والخيانة والدس والمؤامرات والتحرش وإثارة الفتن والقلاق والاضطرابات في صفوف المسلمين، مما جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل معهم بطريقة تتناسب مع كيدهم ومكرهم وخداعهم كما ستعرف ذلك له. غزوة بني قينقاع. وسبب هذه الغزوة ما أظهره اليهود من غل وحقد وحسد عن المسلمين بعد انتصارهم في معركة بدر. وسبب آخر لهذه الغزوة ما أقدم عليه الصائب اليهودي، حيث عمد إلى ربط طرف ثوب امرأة مسلمة إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا عليها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصانع فقتله، فوثب عليه اليهود فقتلوه. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، فأمر بالمسير إليهم وسلم الراية لحمزة بن عبد المطلب، ولما رأوه تحصنوا بحصونهم فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ودام الحصار عليهم 15 ليلة حتى قذف الرعب في قلوبهم. وكان ذلك في ليلة النصف من شوال 2 من الهجرة، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفهم ابن أبي وألح عليه في ذلك، وكانوا 400 حاسر و300 دارع، فقال له هم لك، وأمر عبادة بن الصامت أن يجلوا من المدينة، فخرجوا إلى الشام. أما الأموال فقد قسمت بعد إخراج الخمس منها. غزوة أحد. تركت غزوة بدر أثرا كبيرا في نفوس المشركين، فاتفقت قريش على الرد القوي والمناسب على الرسول والمسلمين بحرب شاملة، وقررت حجز العير التي نجت في بدر واستغلال أموالها في المعركة، فبيعت 50,000 دينار، ثم بدأوا بالتهيئة النفسية والتأليب للقبائل من وقت مبكر، فاستأجروا من أجل ذلك الشعراء وتواصلوا مع القبائل المختلفة والأحابيش لحشد أكبر قدر ممكن من المقاتلين والمؤيدين لقريش في حربها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. وحين استكملت قريش عدتها خرجت في جيش قوامه 3,000 رجل و15 امرأة لتحميس المقاتلين، ومعهم 200 فرس بقيادة خالد بن الوليد و700 دارع، وكانت القيادة العامة لأبي سفيان في الحرب واللواء لبني عبد الدار، وساروا حتى نزلوا بواد بالقرب من جبل أحد. ولما بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة عمه العباس بن عبد المطلب، جمع قادة المهاجرين والأنصار واستشارهم، فكان الرأي أن يبقوا في المدينة ولا يخرجوا إليها، لكن الذين لم يشهدوا بدرا من الشباب متحمسين للقتال أشاروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج وألحوا على ذلك، فنزل على رأيهم ودخل بيته ولبس لامبته وخرج صلى الله عليه وسلم للقتال. ولما أحسوا أنه استكره الرسول على الخروج قالوا لعلنا استكرهناك يا رسول الله، فارجع صلى الله عليك. فقال ما ينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 1,000 رجل فيهم 100 دارع ولم يكن فيهم فارس، وقسم جيشه إلى 3 كتائب، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأوس وكتيبة الخزرج، واستعمل على المدينة بن أم مكتوم، ورفض الاستعانة باليهود. وفي طريقه إلى أرض المعركة من أحد رجع بثلث الجيش بن أبي محتجا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك رأيه وأطاع غيره، ولكن السبب الحقيقي هو النفاق وإرادة نشر البلبلة في صفوف الجيش المسلم حتى ينهار الجيش وينهزم أمام قوات قريش، ومن ثم يظفر هو برئاسة المدينة. إلا أن هذا لم يفت في عضد الرسول ولا في عضد أصحابه، فزار بهم حتى نزل الشعب من أحد فعسكر فيه واستقبل المدينة وجعل ظهره إلى الجبل، وبدأ بتعبية الجيش واختار رماة لحماية ظهر المسلمين، وأمرهم بالتمركز في أماكنهم وعدم المغادرة مهما كانت نتيجة المعركة، وقسم باقي الجيش إلى ميمنة وميسرة ومقدمة، وجعل على رأس كل مجموعة منهم رجلا، وبدأ القتال بمبارزة بين علي رضي الله عنه وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، فقتل عثمان والتحم الجيشان وحمي الوطيس، فأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرفع معنويات أصحابه ويدعو ربه ويلح عليه بالدعاء، وقد كان شعارهم أمت أمت. وسجل الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المعركة أعظم البطولات، وظهرت شجاعة بعض الصحابة بصورة منقطعة النظير، أمثال أبو دجانة وأبو بكر وعمر وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وحمزة بن عبد المطلب الذي قتل في هذه المعركة على يد غلام حبشي جبير بن مطعم اسمه وحشي، كما استشهد في هذه المعركة مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا، حتى انكسرت شوكة المشركين في بداية المعركة وولوا هاربين، إلا أن المعصية التي ارتكبها الرماة ونزولهم من الجبل غير مسار المعركة، أي استغلها خالد بن الوليد وكان حينئذ على الشرك، والتف على المسلمين من الخلف، وهنا وقعت الهزيمة بالمسلمين واشتد القتل فيهم، وسقط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حفرة، ووصل إليه ابن قمئة وضربه بالكتف ضربة ظل يشتكي منها شهرا كاملا. وفي هذه الظروف العصيبة تجلت شجاعة بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقوتهم على تحمل المواقف العصيبة، أمثال أنس بن النضر الذي رأى مجموعة من الصحابة قد ألقت السلاح لسماعها خبر موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مخاطبا لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وانطلق نحو المعركة وهو يقول: والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فوجد وفيه جسده 84 ضربة بسيف ورمية بسهم رضي الله عنه. واحتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالجبل، وتمكن بعض المشركين من الوصول إليه، ولم يبق معه سوى 7 من الأنصار دافعوا عنه حتى استشهدوا جميعا، ثم تجمع حول الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من الأصحاب دفعوا عنه كيد قريش. هكذا صمد الرسول والمسلمون معه في هذه المعركة العصيبة، وخرج المسلمون منها مثقلين بالجراح، حيث استشهد منهم 70 رجلا على رأسهم سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. أما قريش فلم تكن أحسن حالا من المسلمين، فقد أصابها الأذى أيضا، وتلقت ضربات قوية من المسلمين في بداية المعركة، حيث قتل منها 22 رجلا، ولذلك اكتفت بالانتصار الهزيل وشدت رحلها عائدة إلى مكة، فقال قائدهم أبو سفيان وهو مغادر أرض المعركة: إن موعدكم بدر العام القابل. فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه بالرد عليه بقوله: نعم وبيننا وبينك موعدا. وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليصلح من شأن الشهداء ويصلي عليهم ويضمد جراحات المرضى، ثم انصرف بعد ذلك قافلا إلى المدينة مساء يوم السبت 7 من شهر شوال 3 من الهجرة. الغزوات بين أحد والأحزاب. لم تكن معركة أحد هي المعركة الأخيرة في حياة الرسول والمسلمين معه، وإنما مثلت نقطة انطلاقا للدعوة إلى الله تعالى وتتبع العقبات التي يمكن أن تعوق المسلمين عن نشر هذا الدين. لذلك عقد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه المعركة كثير من الألوية والسرايا والبعوث، من ذلك سرية أبي سلمة إلى بني أسد بن خزيمة في المحرم 4 من الهجرة، وأرسل عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي لاغتياله، كما جاء إليه قوم من عضل والقارة وذكروا إسلاما وطلبوا منه أن يبعث إليهم من يعلمهم القرآن، فبعث معهم نفرا من الصحابة، إلا أنهم غدروا بهم وأحاطوا بهم وقتلوهم جميعا عدا خبيب وزيد بن الدثنة، فقد نزل على عهدهم فنقضوه وباعوه لبني الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه، أما زيد فقد اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أبي بن خلف الذي قتل في بدر، كما حدث في نفس العام حادثة بئر معونة وهي أشبه بعضل القارة، إلا أن الصحابة فيها كانوا عددا أكبر. ويمكنك عزيزة الدارسة الرجوع إلى تفاصيل ذلك كله في الكتاب المقرر صفحة 210 إلى 213. غزوة بني المصطلق. هذه الغزوة صورة من صور كيد اليهود وحقدهم على المسلمين، كما أنها أيضا توضح غدر اليهود وإصرارهم على نقض العهود والمواثيق التي يبرمونها مع غيرهم لا سيما المسلمين، وهي أيضا حلقة من حلقات جهاد الرسول ضد هذه الفئة الموتورة. وقد كان سبب خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ديارهم ليطلب منهم الاشتراك في دفع دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ، ولم يكن الطلب منهم منة وفضل، وإنما بحسب اتفاقية المدينة التي وقعوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فأرادوا الغدر بالرسول وقتله، إلا أن الوحي سبق وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وقرر مناجزتهم، فجعل على المدينة ابن أم مكتوم وأعطى اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما وصل إلى بني النضير فرض عليهم حصارا محكما، والتجأ اليهود إلى حصونهم وأخذوا يرمون المسلمين بالنبل والحجارة، وكانت لهم نخيلا وبساتين تعينهم على ذلك، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقطعها، فبدأ المسلمون بذلك. واستغل اليهود هذا الصنيع من المسلمين ونشروا الشائعة بين الناس أن محمدا الذي يدعي الصلاح والإصلاح ها هو ذا يفسد في الأرض. وهذا شأن اليهود دائما، لقلب الحقائق واستخدام الإعلام وسيلة فعالة ضد الخصم. وهكذا استمر الحصار عليهم 6 ليالي، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فاستسلموا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه الإذن بالخروج، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم ما حملت البعير فقط، إلا أنهم أخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم، فأخذوا الأبواب والشبابيك وأفسدوا البيوت وخربوا وخرجوا إلى الشام. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك يهود من نظيم الأموال والأراضي والمتاع فيئا، وزعه على المهاجرين فقط، ولم يعطي الأنصار منه شيئا إلا رجلا فقيرا، كما تدل على ذلك الرواية. وقد تجلى موقف المنافقين الخبيث ضد المسلمين في هذه المعركة، حيث أرسل ابن أبي إليهم ألا تخرجوا، فإن إن قتلتم لننصرنكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وقد سجل القرآن الكريم كل ذلك في سورة الحشر التي يطلق عليها بعض المفسرين بسورة بني النضير، غزوة بني المصطلق، وقعت في شعبان 5 هجرية. وسببها أن الأخبار التي وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفيد بأن الحارث بن أبي ضرار يعد العدة لمهاجمة المدينة، فتجهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمعركة، وأعطى راية المهاجرين لأبي بكر الصديق، وراية الأنصار لسعد بن عبادة، وكروا على بني المصطلق وهزموهم وسبوا منهم وغنموا من سبي هذه المعركة جويرية بنت الحارث التي اعتقها الرسول وتزوجها وصارت أما للمؤمنين. ومع صغر هذه المعركة إلا أن ما حدث فيها من أحداث أظهرت هذه الغزوة وساعدت على شهرتها. ومن الأحداث التي وقعت فيها محاولة إيقاع الفتنة بين المهاجرين والأنصار بسبب الخلاف الذي وقع بين أحد الأنصار وأحد المهاجرين على ما فاستغل ذلك المنافقون للوقيعة بين المسلمين مهاجرين وأنصار. كما حدث في هذه المعركة أيضا حادثة الإفك الذي نال فيها المنافقون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم برأها الله تعالى من ذلك في سورة النور. كما حدث فيها أيضا أن رأس المنافقين ابن أبي قال إن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل، وقال أيضا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وصل خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حلف الأيمان تكذيبا، فنزلت سورة المنافقين تفضحه. أكتفي بهذه الإشارات عن هذه الغزوة، وأحيلك عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة إلى الكتاب المقرر من صاد 215 إلى 218 غزوة الخندق. وقد كانت في شوال السنة 5، وقد عرفت بغزوة الخندق لأن المسلمين حفروا خندقا في هذه المعركة للاحتماء من هجوم قريش، كما تسمى أيضا بغزوة الأحزاب لتحزب الكفار بمختلف فئاتهم ومذاهبهم ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، وجمعوا فيها 10,000 مقاتل لم تعرف الجزيرة العربية قوام جيش كقوام جيش المشركين في الخندق، كما احتشد من المسلمين 3,000 مجاهد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان قائد المشركين في هذه المعركة أبو سفيان بن حرب، وقد ظهر للمسلمين في هذه المعركة آيات عظيمة، من ذلك ما أنزله الله تعالى من بركة على الطعام الذي صنعه جابر بن عبد الله رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول أطعم منه أصحاب الخندق جميعا وعددهم 1,400. ومن ذلك أيضا الصخرة التي عرضت على المسلمين وهم يحفرون الخندق، فنزل لها الرسول صلى الله عليه وسلم وضربها 3 تفتتت بها الحجرة، وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل ضربة على الحجارة بشارة للمسلمين. وعلى كل حال فإن هذه المعركة لم يحصل فيها اشتباكا بين الجيش، ونصر الله تعالى جنده بالريح وولى المشركون الأدبار، فكانت هذه المعركة بحق نقطة تحول فاصلة في تاريخ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال بعد ذلك اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، وتبدى فيها الجندية التامة عند حذيفة بن اليمان عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى معسكر المشركين ليأتي بالخبر، فنفذ الأمر بدقة كاملة وعاد رضي الله عنه. كما يتجلى في هذه المعركة دور النعيم بن مسعود وحنكته وقدرته على تفكيك الجبهة التي كانت ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. كما لا يفوت هنا أن نشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شأنه دائما يعمل الشورى ويعمل بها، إلا أن صورة الشورى هنا اتخذت شكلا مغايرا، فقد استشار رؤوس القوم فقط السعدان في أمر التنازل عن ثلث ثمار المدينة ليخفف من شدة الوطأة على المدينة. وعلى كل فقد انتهت المعركة بانسحاب المشركين من حصار المدينة وعودتهم مقهورين دون تحقيق أي هدف، وكانت هذه المعركة آخر حشد للمشركين ضد المسلمين، ولم تقم لهم بعدها قائمة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يمكنك عزيزتي الدارسة العودة إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد من تفاصيل ذلك من صفحة 220 إلى 225. غزوة بني قريظة. تعد هذه الغزوة امتدادا لغزوة الخندق، حيث تحالف يهود بني قريظة مع المشركين ونقضوا بذلك العهود والمواثيق، فأمر الله رسوله بالخروج إليهم، فخرج الرسول ومعه أصحابه وحاصروهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ الذي أصيب بأكحله في الخندق، فحكم فيهم بقتل المقاتلين وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال. وكانت نهايتهم تختلف عن نهاية القبائل السابقة بنو قينقاع والنضير، وبهذا تخلص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أخطر وكر من أوكار اليهود في المدينة. يمكن الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد، صفحة 227-228. تلك هي عزيزتي الدارسة أهم الأحداث والقضايا في هذه الوحدة، والتي تحدثت عن أهم مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة، من بناء المسجد وعقد المؤاخاة وكتابة صحيفة المدينة، كأسس مهمة في بناء الدولة والمجتمع المسلم، ثم انصرافه بعد ذلك إلى شأن نشر الدعوة وتعويض المظلومين ومقاومة العتاة المعاندين الجاحدين. وقد خاض في هذه المعركة أهم المعارك في تاريخ الدعوة الإسلامية، بدر وأحد والخندق كما عرفت ذلك تفصيلا. ولكن قبل أن أتركك عزيزتي الدارسة أضع بين أيديكم السؤال الآتي: ما هي أهم الأحداث التي حدثت بعد غزوة الأحزاب؟ أترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيرة النبوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حمود القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيط.